بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص. ما اسم أبي الأحوص؟ سلام، نعم، سلام بن سليم الكوفي. قال حدثنا أشعث. من أشعث؟ ابن أبي الشعثاء أبو يزيد المحاربي. عن الأسود بن يزيد وهو النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. دنا هكذا مضبوط، في الرواية الأخرى قصرت. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ وهذا هو الآن، للآن ما زال على ذلك البناء القديم. قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل القرشي الهباري أبو محمد الكوفي قال حدثنا أبو أسامة. من هو يا أبا سعيد؟ حماد بن أسامة. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا، يعني بابا. قال أبو معاوية: حدثنا هشام، خلفا يعني بابا. قال حدثنا بيان بن عمرو أبو محمد البخاري العابد قالوا عنه صاحب سنة وفضل. قال حدثنا يزيد. من يزيد؟ هذا من الحفاظ المشهورين، يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي، يقول: أحفظ 25,000 حديث بأسانيدها، ولأهل العراق 20,000 بأسانيدها، وهكذا. قال حدثنا جرير بن حازم وهو الأزدي العتكي قال حدثنا يزيد بن رومان الأسدي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه، يعني عبد الله بن الزبير فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمناه لولا أنه خشي من حصول مفسدة في نفوس الناس. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير، يزيد بن هارون، شهدت ابن الزبير حين هدمه، وهو يزيد بن رومان، أنه هذا أنزل يزيد بن رومان. قال: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. الشيخ ابن عثيمين له بعض التعليقات حول هذا. قال علامة ابن عثيمين: لما أرادت قريش بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يبنوها كاملة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرأوا أن يخرجوا بعضها وحجروه من أجل أن يتم الطواف على الكعبة في الأصل، يعني هذا الذي يسمى الحجر، هم حجروه من أجل ما استطاعوا يبنوا على قواعد إبراهيم، وتركوا الجانب الأيمن لأن فيه الحجر، فصار حد الكعبة في قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جهة اليمن هو حدها الآن، وأما من جهة الشام فحدها دون الحجر. والحجر قيل إنه كله من الكعبة، كله من الكعبة، وقيل إن أكثره من الكعبة نحو 6 أذرع أو نحوها، وهذا هو المشهور عند العلماء. فإن قال قائل إذا طاف الإنسان بالبيت وفي أحد الأشواط طاف داخل الحجر فما حكم طوافه؟ قلنا طوافه غير تام، وهذه المسألة لها 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون هذا طواف الوداع فعليه دم، الحالة الثانية أن يكون طواف العمرة فإن حج بعده صار قارنا حيث أدخل الحج على العمرة قبل الطواف لأن هذا الطواف لا يعتد به، الحالة الثالثة أن يكون طواف الإفاضة فهو لم يحل التحلل الثاني وعليه أن يتجنب أهله وأن لا يتزوج إن لم يكن له زوجة حتى يرجع إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، يعني معناه أن طوافه غير صحيح إذا طاف بين الكعبة وبين هذا الحجر. ولما عرضت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرد على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مانعا وهو خوف الفتنة، لأن قومها أي قريش كانوا حديث عهد بكفر، فلو هدمها ثم عاد على قواعد إبراهيم وهي من بنائهم حصل بذلك فتنة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا لم تتعين المصالح، وهنا ليست متعينة، أما إذا كانت المصلحة متعينة كالصلاة مثلا فلا يمكن أن يقول سأتركها محاباتا لقوم لأني لو صليت أمامهم حصل في هذا مفسدة. وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها ترك الأفضل إلى المفضول خوفا من المفسدة، وهذه قاعدة عظيمة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مأخوذة من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثانيا إضافة الشيء إلى سببه دون ذكر الله عز وجل لقوله لولا حدثان قومك بالكفر، ولم يقل لولا الله ثم حدثان قومك بالكفر، وهذه نسبة صحيحة، فإذا نسب الإنسان الشيء إلى سببه الصحيح دون ذكر الله عز وجل فهو حق وصحيح وجائز، وها هو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب وليس هو المنجي له أن يكون في الدرك الأسفل. ثالثا أي من الفوائد كذب ما اشتهر عند العوام أن هذا الحجر حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة على القواعد الأصلية، وهذا إنما أخرجه قريش حتى غال بعضهم وقال إن إسماعيل دفن تحت الميزاب أي أن قبره في هذا الحجر، وهذا أكذب وأكذب وأشد خطرا على الأمة، لأن العوام إذا اعتقدوا هذا وصاروا يصلون في هذا المكان اعتقدوا أنهم يصلون على القبر وهذا خطير، ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس مثل هذه الأشياء، فلو قال لك رجل أنا طفت من دون حجر إسماعيل فصحح كلامه أولا ثم أجبه ثانيا، والتصحيح قبل الجواب هو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن الرؤيا التي رآها كل واحد منهما دعاهما إلى التوحيد قبل أن يجيبهما، وهذه مسألة هامة، فإذا جاء إنسان يسألك فاعلم أنه جاء مفتقرا إليك سيقبل ما تريد، فابدأه أولا بنصيحة إذا كان متلبسا بشيء يجب إنكاره، حتى العام إذا رآك تسكت يتخذ ذلك إقرارا منك لأنه يتوقع منك إنكارا إذا كان مخالفا، وإذا حاجه أحد بعد ذلك يقول فلان كنت عنده وما قال لي هذا خطأ، انتبه تسكت عن خطأ وإنما تحرى الأسلوب الحسن معه. رابعا صحة استنباط عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال ما أرى ترك استلام الركنين الشامي والغربي إلا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، قال ظاهر الحديث أن جميع الحجر من البيت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألت عائشة أمن البيت هو قال نعم، ولأن إجاب الطواف من وراء الحجر لولا أن لولا أنه من البيت فيه إلزام للناس بما لا يلزم، لأن الطواف إنما يكون بالبيت، اللهم إلا أن يكون البناء قد تغير بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندري، وإلا فقد يقول قائل لماذا لم يضعوا جدار الحجر مما يلي الشام على حد الكعبة. وعلى كل حال فإننا نحتاط للطواف ونحتاط للاستقبال، ونقول لابد أن يكون الطواف بجميع الحجر، لأنه عمل المسلمين. ولو أن الرجل قفز وطاف على جدار الحجر لم يصح طوافه. وأما الصلاة فلو أن الإنسان استقبل طرف الحجر مما يلي الشام، فإن قلنا إن الحجر كله من البيت فاستقباله صحيح، وإن قلنا إنه ليس من الحجر إلا ستة أذرع وشيء فاستقباله غير صحيح، فنعمل بالاحتياط ونقول استقبال طرف الحجر من الناحية الشمالية غير صحيح احتياطا. فهمتم المسألة؟ يعني الحجر ما تصلي إليه بدون أن تصلي باتجاه الكعبة، لا تجعل الحجر كأنه كالكعبة تصلي إليه من هنا ومن هنا حجر، إنما تصلي باتجاه الكعبة. وإذا نظرنا إلى البلاط الموضوع وجدنا أنه متجه إلى نصف البناية القائمة، ولهذا تجد الذي يصلي بحسب هذا البلاط تكون الكعبة قريبا عن يمينه إذا كان قريبا من الكعبة، ورأينا الذي يكون في الصف الثاني أقرب الكعبة من الإمام الذي في الصف الأول لأنها تنحني، فجعلوا قلب البناية القائمة جعلوه هو نقطة الاستقبال، وعلى هذا فيكون الحجر كله على اليمين، فيكون في هذا ترك موضع من الكعبة لا يستقبل. وقد نبه المسؤولون على هذا الذي يعتبره بعض الناس خطأ، لكنه فات الأوان، والأمر في هذا إن شاء الله واسع، كلما اتسعت الدائرة هان الانحراف. وإنما جعل الحجر على شكل نصف دائرة، يعني ما جعلوه أركانا كبقية البيت. لماذا؟ قال لأنهم لو جعلوه مربعا له زاوية لاستلمه الناس ولما تفطنوا إلى أنه على غير قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وكان ابن الزبير رضي الله عنهما حينما تولى عن الحجاز وعاصمة ولايته مكة أخذ بحديث خالته فهدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم وأتى بالناس حين هدمه وقال اشهدوا على القواعد الأصلية، وجعل له بابين شرقيا وغربيا. ثم لما تولى بنو أمية بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هدموا ما بناه وأعادوا إلى ما هو عليه الآن، وهذا عين المصلحة والحمد لله، لأن الكعبة لو بقيت كما بناها ابن الزبير رضي الله عنهما لحصل في ذلك ضرر، وهو أن الناس يدخلون فيها مع باب إلى الباب الآخر والكعبة مقفلة ليس فيها فرج، فيحصل في هذا من الاختناق والمزاحمة ما هو ظاهر. والكعبة لها بابان، باب شرقي وباب غربي، وهو ما بينها وبين الحجر، فمن أراد أن يصلي في الكعبة يدخل من أحد البابين ويصلي في الحجر مما يلي الكعبة. ولما تولى أحد الخلفاء من بني العباس وأظن هارون رشيد استشار الإمام مالك رحمه الله أن يرد البيت لما بناه ابن الزبير رضي الله عنهما أو لا، فأشار عليه الإمام مالك رحمه الله ألا يفعل، وقال لو لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك كلما جاء ملك غيره. الفقه يمان، هذا من فقهاء اليمن رحمه الله. إلى هنا سبحانه وتعالى.